بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، كان مما اخذناه اخيرا في الدرس الماضي ما يتعلق برضاعه صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فقد أشار الناظم رحمه الله إلى أنه أربعته حليمة السعدية، والقصة كما تقدمت من طريق جهم بن أبي الجهم، وهو كما قال الذهبي رحمه الله لا يعرف، ويقول ابن حجر إنه مجهول، مع أنه قد روى عنه عدد، ولكنه هذا الخلاصة فيه. وهل يعني ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسترضع في بني سعد بن بكر؟ الجواب، هناك روايات متصلة ومرسلة، المتصلة ضعيفة والمرسلة معلوم أن المرسل من قسم الضعيف، فيها ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استرضع في بني سعد بن بكر. أما تعيين المرضعة بأنها حليمة السعدية فهذا من طريق جهم بن أبي الجهم، ومن وجد روايات تقوي هذه الرواية، رواية جهم بن أبي الجهم، فليتحفنا وجزاه الله خيرا. فهذه مسألة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم استرضع في بني سعد ابن بكر، ودل على ذلك مجموعة من الأحاديث المرفوعة المتصلة وهي ضعيفة، وبعض الآثار، بعض الأحاديث المرسلة. إن شاء الله بمجموعها تحدث قوة في حصول ذلك وثبوت ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعلموا أن أول من أرضعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله أعلم هي ثويبة مولاة لأبي لهب، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، لما قالت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان، قال وتحبين ذلك؟ قالت نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. قال فإنها لا تحل لي، لا يجوز وأن تجمع بين الأختين. قالت فإن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلم. قالت فإن نحدث بأنك تريد أن تنكح بنت أمي سلم، هو متزوج بأمها. قالت عندنا خبر أنك تريد أن تتزوج ابنتها. فقال بنت أبي سلمة لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي أرضعتني وأبا سلمة ثويبة مولاة لأبي لهب. متفق عليه. فهذا الحديث يدل على أن ثويبة مولاة لعمه أبي لهب أرضعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن مرضعاته ثويبة، ومن مرضعاته امرأة في بني سعد ابن بكر، لكن هل هي حليمة السعدية أو غيرها هذا يحتاج إلى دليل، لم يثبت هذا، جاء من طريق كما تقدم جهم ابن أبي الجهم. وأيضا من حواضنه أم أيمن، كما ثبت في الصحيح أن أم أيمن حضنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذي ثبت من مرضعاته ثويبة، وأيضا امرأة في بني سعد بن بكر، لكن التعيين بأنها حليمة يحتاج إلى دليل، ومن وقف على أسانيد من إخواني الباحثين فليفيد حتى نفيد الإخوة، فتحقيق مسائل السيرة أمر مهم، ونحن طلاب علم نحاول أن نحقق الأخبار و الأشياء المذكورة في السيرة في حدود الاستطاعة. ثم قال رحمه الله: قال فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد 40 من سنه. يقول الناظم رحمه الله: فبعد شهرين، يعني بعدما عادت به حليمة إلى موضعها بشهرين، حصلت حادثة انشقاق بطنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكون ذلك حصل بعد سنتين وشهرين، هذا استنبط استنباطا من الحديث المتقدم، وهو من طريق جهم بن أبي الجهم. فالتعيين أن حادثة انشقاق أو شق بطن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بني سعد بن بكر بعد سنتين وشهرين من ولادته صلى الله عليه وسلم، هذا لا يدل عليه دليل ثابت. كونه بعد سنتين وشهرين من طريق جهم ابن أبي الجهم وليس بالتصريح، وإنما هو بالاستنباط، يعني أنها عادت به بعد سنتين. ويعني استنبطوا من تلك القصة الطويلة أن كانت حادثة شق البطن بعد سنتين وشهرين، وهذا لا يثبت. وأيضا فبعد شهرين انشقاق بطنه، أين كان انشقاق البطن؟ أولا، هل ثبت في صغره عليه الصلاة والسلام شق البطن؟ الجواب نعم، ثبت في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، أنه بينما هو غلام يلعب مع الغلمان إذ جاء جبريل وشق بطنه وأخرج قلبه وأخرج علقه، وقال هذا حظ الشيطان منه، ثم أعاد قلبه ثم لأمه وخيط الموضع، ثم أعادوه إلى أمه وقالوا قتل ابنك، قال في الحديث أي إلى ذئره، ذئره يعني مرضعته. قال أنس: فنحن نرى أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكونه وهو صغير شق بطنه، هذا ثابت في الصحيح من حديث أنس، لكن كم مضى له من العمر؟ هذا ليس هناك دليل ثابت على تعيين وتحديد سنه صلى الله عليه وسلم حينما شق بطنه. أي ما هو الموضع الذي كان فيه صلى الله عليه وسلم حينما شق بطنه وهو صغير؟ في حديث أنس الذي في الصحيح ليس فيه تعيين الموضع، هل هو في مكة أو في بادية بني سعد بن بكر؟ ليس فيه تعيين الموضع. تعيين الموضع جاء في بعض الأحاديث. الحديث الأول من يعني تعيين الموضع أنه في بادية بني سعد بن بكر جاء في بعض الأحاديث. الحديث الأول حديث عتبة ابن عبد السلمي، وأخرج الحديث الإمام أحمد وأيضا يعني عدد من المخرجين، الإمام أحمد والإمام الدارمي وهكذا البيهقي في الدلائل وهكذا الحاكم وعدد، كلهم من طريق بقية ابن الوليد. وبقية ابن الوليد مدلس تدليس التسوية، ولم يصرح بالسماع في جميع السند، وكان يدلس عن الضعفاء، فلأجل هذا فهذه الرواية ضعيفة لأجل تدليس بقية ابن الوليد، ولم يصرح بالتحديث في جميع السند. هل له شاهد؟ الجواب نعم، له شاهد، رواه ابن إسحاق في السيرة ومن طريقه الطبري في تفسيره وفي تاريخه، وأيضا رواه الحاكم من طريقه، وأيضا أبو نعيم وجماعة، وهو من طريق خالد بن معدان الكلاعي الحمصي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن حادثة شق البطن كانت في بادية بني سعد بن بكر. وهذا الحديث سنده ضعيف، فخالد ابن معدان وإن كان ثقة لكنه كان يرسل عن الصحابة كثيرا، كان يرسل عن الصحابة كثيرا. وهنا يقول عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يدرى هل هؤلاء الصحابة الذين حدث عنهم بهذا الحديث هم ممن سمع منهم أو ممن لم يسمع منهم أو ممن لم يسمع منهم. ثم نعم، هذا هو حديث خالد بن معدان الكلاعي الحمصي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للحديث الأول حديث عتبة بن عبد السلمي أيضا ذكرت فيه عبد الرحمن السلمي وهو مجهول الحال. فتعيين موضع شق بطنه صلى الله عليه وسلم أن ذلك كان في بادية بني سعد بن بكر هذا لم يصح، هذا لم يصح. وتعيين الوقت بأنه كان يقول هنا رحمه الله فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد أربع من سنه، أما بعد شهرين بعد سنتين يعني بعد سنتين وشهرين فهذا كما تقدم استنبط استنباطا من الحديث المتقدم وفيه جهل من أبي الجهل. وأما القول بأن ذلك كان بعد أربع سنين فهذا رواه ابن سعد في طبقاته من طريق شيخه محمد بن عمر الواقدي وهو كذاب، وهو كذاب. وجاءت رواية أنه كان في السنة الخامسة رواها أو ذكرها أبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس بدون سند. وجاءت رواية أن ذلك كان في السن في السنة العاشرة وعمره صلى الله عليه وسلم عشر سنين، أخرج ذلك عبد الله بن أحمد في زوائد المسند من حديث أبي بن كعب وهو مسلسل بالمجهولين، وهو مسلسل بالمجهولين. إذن تعيين الموضع الذي شق بطنه صلى الله عليه وسلم في حال صغره لم يثبت تعيين الموضع. وأحسن ما ورد وأصح ما ورد هو حديث أنس وأن ذلك حصل له وهو غلام وليس فيه تعيين الموضع. وتعيين السن التي كان عليها صلى الله عليه وسلم أيضا لم يثبت بالسند الصحيح. بقي أن يقال حادثة شق البطن كم حصلت له صلى الله عليه وسلم، قيل مرة وقيل مرتين وقيل ثلاث وقيل أربع، والراجح أنها مرتين وهو غلام كما في حديث أنس وغيره، وأيضا في حادثة الإسراء والمعراج كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر إلى هنا والحمد لله.